أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. في النجاسات وأحكامها، قلنا النجاسة الأولى والثانية البول والغائط. النجاسة الثالثة المني من الرجل، هذا درس اليوم، المني من الرجل ومن ذكر كل حيوان له نفس سائلة. إذن المني من الرجل يعني من الجنس الإنساني، كذلك من كل حيوان له نفس سائلة. قلنا النفس السائلة يعني دمه يسير بدفع، أو كما يقولون يشخب دمه. فمثل هذا نقول خروف مثلا، كذلك من الطيور مثلا ديك، أيضا إذا خرج منه المني هذا المني يعتبر نجسا. ومن ذكر كل حيوان له نفس سائلة، وإن كان مأكول اللحم على الأحوط وجوبا، على الأحوط لزوما. يقول بأنه مأكول اللحم، وفي مأكول اللحم هذه الفاصلة بعد نفس سائلة شطبوها، لأن هذه إن وصلية، وإن كان إن وصلية. وإن كان مأكول اللحم، ليش قال هذا؟ باعتبار أنه قلنا مأكول اللحم بوله وخرؤه طاهران، فقد يأتي للذهن أيضا أن المني منه يكون طاهرا. ولكن لا، مع ذلك وإن كان مأكول اللحم على الأحوط لزوما. هني نحتاج إلى فاصلة، موحات فاصلة، نحتاج إلى فاصلة في هذا المكان. طبعا هذا الخطأ يصير من الطباع، ما عنده معرفة بعلامات الترقيم، فيجعل فاصلة في أي مكان، يلغي الفاصلة من المكان الذي يجب أن يكون فيه. وفي حكم المني الماء الذي ينزل من المرأة بشهوة ويوجب جنابتها، حسب ما ذكرناه في باب الجنابة فراجع. كذلك المرأة إذا تصل إلى قمة الشهوة ينزل عليها سائل، هذا السائل يعتبر نجسا. مرة ثانية، معناته مو نجس، مثل الرجل وتنزل عليه سوائل بدون ما يصل إلى قمة الشهوة، هذه السوائل طاهرة. رابعا، ميتة الإنسان وكل حيوان له نفس سائلة. إذا هذا الميت قبل أن يغسل، إذا لمسه الشخص برطوبة يعتبر نجسا، لكن بعد ما يغسل بعد هذه النجاسة ترتفع. كذلك كل حيوان له نفس سائلة، لكن المشكلة الحيوان أنه ما يرتفع بالغسل بعد، يعتبر على نجاسته. نعم. لا بس هذا بعد كافيك علامة. نعم. ويستثنى منها الشهيد، يعني يستثنى من ميتة الإنسان الشهيد ومن اغتسل لإجراء الحد عليه أو القصاص منه. فإذا عندنا استثناء أن الشهيد إذا لمسته أو لا يعتبر نجسا، كذلك الذي يغتسل لإجراء الحد أو القصاص منه. ما هو الفرق بين الحد والقصاص؟ واحد يعرف؟ نعم، شنو الفرق بين الحد والقصاص؟ حتى القاتل يقتص منه. ما أعطيتنا تعريف واضح للتفرقة بينهم. تقعد تعطيني أمثلة، عطني التعريف. هذا مثال، هذا مثال، نبي تعريف.
حد يعني يسوت عليه،
هذا مثال. نعم.
هل هو العقوبة الشرعية؟ مثلاً
مقررة شرعاً. العقوبة الشرعية المقررة شرعاً، يعني العدد محدد. أما القصاص العدد غير محدد. طبعاً يقتسم، يعتبر من يسمونه المماثلة بين العقوبة والجناية. فإذا الحد هو العقوبة المقدرة من قبل الله تعالى على الجاني. أعيد مرة ثانية، الحد هو العقوبة المقدرة، يعني لها قدر معين، من قبل الله تعالى على الجاني كالرجم. العقوبة، لا الحد مرة ثانية، الحد هو، هل اكتب على اللوحة أحسن عشان إذا طلب اللي بعدين يقول. الحد هو العقوبة المقدرة من قبل الله تعالى، مثاله كالرجم والجلد مثلا والسرقة، مثل قطع اليد، الجلد، الرجم، القصاص. فيه المماثلة بين العقوبة والجناية، هذا يضيف عليه، وهو حق لله تعالى. أما هني وهو حق للعبد وله أن يعفو عنه. فإذا القصاص يكون من حق العبد، يقدر يعفو عن الجاني. أما بالنسبة للحد ما عندنا عفو، لأنه حق لله تعالى وما يسقط عنه، يكون باقي عليه. وعندنا أيضا كلمة التعزير، هو ما يقدره الحاكم، نسمي القاضي، ما يقدره القاضي الشرعي مرقاض الظالم عقوبة للجاني، ويكون من باب التأديب. ما مقدر هو شرعا، لكن نشوف بأن هذا الشخص اللي ارتكب مثل هذا الذنب اللي ما في حد معين، هو يقدر بأن حتى يأدبه يقدر له شيء من التأديب، قد يسجن، قد مثلا يضرب بالصوت، هذا يضيف عليهم ويكون أقل من الحد، ويكون أقل من الحد، يعني ما يصل إلى عقوبة الحد. الجلد ده نفس الشيء، نعم، يجلدون يعني يستعملون الصوت في الجلد. فميتة الإنسان وكل حيوان له نفس سائلة، ويستثنى منها الشهيد ومن اغتسل لإجراء الحد عليه أو القصاص منه، ولا بأس بما لا تحله، تحله مو تحله، تحله يعني يكون فيه الحياة، تحل فيه الحياة. ولا بأس بما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة، كما لو برد الصوف والشعر والظفر والقرن والعظم ونحو ذلك. تقول بأنه أجزاء من أجزاء الميتة، مثلا الخروف ميت يبون يستعملون الصوف منه، يقدرون يطلعون الصوف، والصوف يكون طاهر طبعا بشرط أنه ما يكون فيه رطوبة من الميتة، يعني ممكن أنه يحز ينفذ بالماكينة أو بالمقص، بشرط أنه جذور الشعر اللي تكون داخل الذبيحة، هذه الجذور إذا كانت ملامسة للميتة راح تكون نجسة. إذن هذا راح فقط أن الصوف بدون قطعة مثلا لحم أو شيء يكون متصل بهذا الصوف. كذلك الصوف، لأن الصوف والشعر والباقي الأشياء لا يوجد فيها حياة، بما لا تحله الحياة يعني بما لا يوجد أو لا توجد فيه حياة. الظفر الآن الشعر لو تضغطه ما يؤلم، معناته ما فيه حياة. أما اللحم الآن من تضغطه يحس الواحد بالألم، فإذا كان هناك إحساس بالألم معناته فيه حياة، فيه روح. أما القسم الجزء الذي إذا مثلا ضربت عليه أو مثلا مسكته بقوة فلا تشعر بشيء، معناته ما فيه حياة. إذن هذا الفرق، أنه مع الشعور بالألم، مع الشعور يكون فيه إحساس، فما يكون فيه إحساس يكون فيه الروح، يكون فيه الحياة. وفي حكم الميتة القطع المبانة من الحي إذا كانت مما تحله الحياة. إنسان صبع مثلا قطعت إصبعه، وهذا الصبع أيضا يعتبر قطعة مبانة من الحي وفيها الحياة، فيكون بحكم الميتة. ولا بأس بما ينفصل من الأجزاء الصغار كالثالول والبثور. كذلك إذا إنسان عليه بثرة مثلا، هذه البثرة ما تضر، لو إذا شلح فهذه تعتبر طاهرة لا تعتبر نجسة. والجلد التي تنفصل من الشفة، إذا عندك جلدة إذا شلعتها بدون ألم تعتبر طاهرة، إذا شلعتها مع ألم تعتبر نجسة. واضح؟ لأنه راح تكون قطعة فيها روح. أما إذا انشلعت بدون ألم، قد أحيانا تجد جلد زائد تشلعه وهذا الجلد ما يسبب لك ألم، ومرة لا تشلعه تحس بألم، هذا اللي تشلعه بألم يكون فيه الروح فيعتبر نجس. إذا نفرق ما يكون من الجلد ولكن تنزعه بلا الشعور بالألم يعتبر طاهرا، مع الألم يعتبر نجسا. والجلد التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب ونحو ذلك، الأجرب اللي يكون يتساقط منه الجلد ولكن بدون ألم بسبب مرض الجرب. كما لا بأس باللبن في الضرع والأنفحة من الحيوان الميتة. عندك حيوان ميت يجوز أخذ الحليب من بقرة مثلا ناعجة، فهذا اللبن الموجود في الضرع تقدر تطلعه مثلا حتى لو عن طريق حلب هذه الناعجة، فهذا الحليب يعتبر طاهر تقدر تستعمله. كذلك الأنفحة، ما هي الأنفحة؟ هي موجودة في معدة البقر مثلا، هذا العجل يكون صغير أو الخروف الصغير يشرب الحليب ويجمد الحليب يخليه على شكل جبن، لذلك تستعمل الأنفحة في تجبين الحليب. الآن طبعا الأنفحة صارت صناعية أيضا، يستعملون على شكل حبة يجعلونه في الحليب يصير جبن، فهذا موجود داخل معدة النعجة الخروف الصغير أو مثلا العجل. فهذا يعتبر أنه إذا استطعت أنه يقولون ضمن كيس، أنا ما شايفه ضمن كيس، فإذا تقدر تطلع من الكرشة أو من المعدة وتقدر تستعمله ضمن كيس، تقدر تمزق الكيس وتطلع هذه المادة. طبعا إذا كان ضمن كيس مفصول، أما إذا كان ضمن جدار المعدة، إذا كان ضمن جدار المعدة فما تقدر تستعمله لأنه يعتبر ضمن الميتة. إذا نفرق الأنفحة، هل هي ضمن كيس مفصول فيكون طاهر يمكن استعماله، أو الآن يقولون بأنه ما أدري طبعا لازم إلى أهل الخبرة نرجع، أو يقولون أنه ضمن جدار المعدة، فإذا كان ضمن الجدار معنى ذلك يكون نجس. فإذا يحتاج سؤال أهل الخبرة، ما شايف أحد حتى أسئل عن هذا الموضوع، أنه الأنفحة من أين تستخرج؟ نعم، لكن أنه الفرق بين أنه غلاف مستقل عن المعدة أو أنه ضمن جدار المعدة، الفرق بينهم. نعم، إذا كان ضمن غلاف مستقل يعتبر طاهر، وإذا كان ضمن جدار المعدة فيعتبر نجسة أو فتعتبر نجسة. كما لا بأس باللبن في الضرع والأنفحة من الحيوان الميتة. إذا من مستثنيات الميتة الحليب أو اللبن، الحليب والأنفحة بهذا الشرط اللي ذكرته، بأنه إذا كانت الأنفحة ضمن غشاء مستقل أو ضمن جدار المعدة. ولا ينجس اللبن، راح تسأل أنه هذا الحليب الذي يمارس نفس الضرع، وإن كان الضرع نجس فالحليب يكون نجس، نقول لا. ولا ينجس اللبن بملاقات الضرع النجس، وإن كان الأحوط الأولى الاجتناب عنه خصوصا في غير مأكول اللحم. تقول حتى غير مأكول اللحم، طبعا غير الكلب والخنزير لأن عين نجاسة. نفرض عندك أسد ميتة، أو عفوا لبوة ميتة، فنقول بعد أسد لبوة ميتة، فأكو حليب فيها، ممكن أنه تستخرج هذا الحليب وهذا الحليب طاهر. لكن الاحتياط استحبابي أنه يجتنب عن هذا الحليب. وأما الأنفحة فيجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة. طبعا الأنفحة الآن ضمن الغشاء، ضمن الغشاء المستقل، هذا اللي راح يكون طاهر. أما إذا قلنا ضمن جدار المعدة فتعتبر الأنفحة نجسة، لا يمكن استعمالها ولا تعتبر طاهرة. فالآن على فرض أن هذه الأنفحة تكون ضمن غشاء مستقل، هذا الغشاء الذي لامس الميتة مع الرطوبة يعتبر الغشاء الخارجي نجس، فلا بد من تطهيره. أما الأنفحة الموجودة داخل هذا الغشاء فالأنفحة تعتبر طاهرة ولا تحتاج إلى تطهير. وأما الأنفحة فيجب غسل ظاهرها، يعني ظهر غشاء الخارجي لهذه الأنفحة، لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة، إلا إذا ثبت أن المتعارف كونها مادة سائلة أو شبه سائلة لا تقبل الغسل فهي محكومة بالطهارة. إذا قلنا بأن الأنفحة موجودة ولكن ليس ضمن غشاء، طبعا على فرض أنه يكون ضمن غشاء راح تغسل الغشاء الخارجي، إذا كان ضمن جدار المعدة تعتبر نجسة، وأما إذا كانت مادة سائلة في المعدة فهذه المادة السائلة أنه غير قابلة للغسل فتعتبر طاهرة. الحين ثلاث فرضيات صار عندنا، طبعا يحتاج أنه نفس المصانع اللي يصنعون الأجبان ممكن سؤالهم، ما وصلت إلى أحد حتى أسئلة عن الموضوع على أي حال. فإذا راح يصير عندي ثلاث فرضيات في الأنفحة. إذا كان ضمن جدار المعدة تعتبر الأنفحة نجسة لا يمكن استعمالها. إذا كانت مادة سائلة في المعدة تعتبر طاهرة حتى لو لامست المعدة فيمكن استعمالها. وإذا كانت ضمن غشاء مستقل فالغشاء الخارجي يغسل ويطهر ويمكن استعمال هذه الأنفحة. مسألة 151، يطهر الميت المسلم بتغسيله. هذا الميت قلنا أنه يعتبر نجس إذا لمست الميت قبل برده وقبل تمام غسله، لمست برطوبة اليد تتنجس. إذا لمست يد تتنجس وعليك الغسل، إذا لمست بدون رطوبة عليك الغسل فقط، لأنه ما النجاسة ما راح تنتقل، لأن شرط انتقال النجاسة الرطوبة. فهذا الميت إذا لمسته بدون رطوبة عليك الغسل، ما عليك تطهير اليد لأنه النجاسة تنتقل به الرطوبة. فإذا ما عندك النجاسة المادية ولكن عندك الحدث اللي هي النجاسة المعنوية. فإذا مع لمس أو مس الميت قبل بعد برده وقبل تمام غسله، إذا لمسته برطوبة عليك النجاسة المادية والمعنوية، وإذا لمسته بدون رطوبة عليك النجاسة المعنوية فقط، يعني عليك الغسل. فلا ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة، هذا بعد تغسيله. يطهر الميت المسلم بتغسيله فلا يتنجس ما يلاقيه مع الرطوبة بعد تغسيله. وقد تقدم في صفحة 75 وجوب غسل مس الميت بملاقاته بعد برده وقبل إتمام تغسيله، وإن كانت الملاقاة بغير رطوبة يعني عليك غسل مس الميت، وإن كانت مع الرطوبة فعليك غسل مس الميت، وعليك أيضا تطهير اليد إذا كانت مع الرطوبة. طبعا تقول راح أغتسل وأغسل إيدي، نقول نعم قد أنت تأجل الغسل فتطهر إيدك الآن حتى لا تلمس شيء آخر، وقد تغتسل بعد ساعة، تقدر تطهر اليد الآن والغسل بعد ساعة ساعتين. النجاسة الخامسة الدم الخارج من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة. هذا الدم يخرج من الإنسان أو حتى من الحيوان الذي له نفس سائلة، يذبح الخروف يخرج منه دم، هذا الدم يعتبر نجسا. ويستثنى من ذلك الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالذبح أو النحر، فإنه محكوم بالطهارة بشرط أن يكون الحيوان مأكول اللحم على الأحوط لزوما. تقول لي الذبيحة بعد ما يذبحها وهذا الدم خرج منه، بقي دم داخل الذبيحة، ما رح أنه تتفرغ الذبيحة 100% من الدم، يظل بعض الدم، هذا الدم الباقي في الذبيحة يعتبر دم طاهر ولكن لا يجوز أكله، وأنه طاهر يجوز أكله، لا يجوز أكله طبعا بشرط أن الذبيحة لا يكون رأسها إلى الأعلى حينما تذبح، لأن الدم اللي راح يخرج إلى الخارج مفروض يخرج راح يدخل إلى الذبيحة مرة ثانية، فإذن بشرط أنه لا يدخل دم من الخارج إلى داخل الذبيحة، يعني الدم المتبقي في الذبيحة بعد خروج الدم المتعارف بشرط أن لا يكون من هذا الدم الخارج يدخل إلى الداخل، إذا كانت الذبيحة معلقة والرقبة من الأعلى. لذلك كافي أنك تطهر المنحر، تطهر هذا المنحر مكان الذبح فقط الطهرة حتى تضمن عدم رجوع الدم إلى الخارج، فإذا فيما بعد مثلا بدأ يقطع الذبيحة ويتساقط عليه دم، هذا الدم بعد تطهير المنحر يعتبر دما طاهرا، دم طاهر، ولكن أنه قلنا بأنه لا يجوز أكله. ويستثنى من ذلك الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالذبح أو النحر. شنو الفرق بين الذبح والنحر؟ نعم، النحر للإبل والذبح يكون للخروف بالشروط اللي تذكر في باب الذباحة، أن الذبح يكون مثلا من تحت الخرزة. أما النحر شايفين هذه المثلثة الموجودة هني، النحر يضربون السكينة فيها ويحرقونها، هذا يعتبر نحر بالنسبة للإبل، يعني هذه المثلثة الموجودة هني أيضا موجود في الإبل، يضربون ضربة في هذا المكان ويحرقون السكينة. أما بالنسبة لي الذبح كما للخروف للنعجة فيكون من تحت الخرجة بحيث تقطع الأوداج الثلاثة كما يقال، رح يأتينا في باب الذباحة إذا وصلنا إلى ذلك المكان. فإنه محكوم بالطهارة بشرط أن يكون الحيوان مأكول اللحم على الأحوط لزوما، وإن لم يكن الحيوان مأكول اللحم الدم المتبقي داخل هذه الذبيحة تعتبر نجسة، إذن شرط أنه يكون مأكول اللحم. مسألة 152 الدم المتكون في صفار البيض طاهر، هذا أحيانا يشوفون أكون نقطة دم داخل الصفار طاهر ولكنه لا يؤكل، هذا نفس الشيء أضيفه عليه ولكنه لا يؤكل، يعني لازم تزيله تطلع، تقدر تخليه أو شيء تطبخ البيضة، إذا ما تقدر تزيل الدم تطبخ البيضة نفسها وبعدين تشيل نقطة الدم، تطبخ البيضة بالدهن بعدين هذه قطعة الدم تشيلها تقطع بشرط بعد أنه ما يختلط، إذا اختلط بعد يكون نجس، أما نفض يطبخ ويظل جامد كما هو تقدر تزيل هذه النقطة، إذا ما إذا اختلط متحرك البيضة إحنا نشترط بيض عيون بعد تسوي يعني شهيتون للريوق ما متريقين، لازم تفصل تفصيل تعطون على كل. وأما دم العلقة المستحيلة من النطفة، الآن العلقة داخل الحيوان أو داخل الإنسان، بعد ما هذه الدم تتلقح حيوان المنوي مع البويضة تتلقح تتحول إلى علقة، يعني علقة تتعلق بجدار الرحم، يسمونها علقة لأنها تتعلق. هذا الآن لو مثلا أخرجت من الذبيحة، أما دم العلقة المستحيلة من النطفة فنجس على الأحوط لزوما. إذن عندنا نقطة الدم الموجودة في البيض، أما إذا كان عندي العلقة بعد تلقيح البويضة هذه العلقة تعتبر نجسة. كل إنسان متكون من هذه العلقة النجسة، ذلك الإنسان لا يتكبر زود عن اللزوم، هو مخلوق من نطفة ومن علقة نجسة. حتى النطفة الحيوان المنوي أيضا يعتبر نجسا، أصل الإنسان نجس، ذلك لا يتكبر الإنسان، خلي يعرف أنه ما هو أصله، أوله نطفة يعني نجسة، وآخره جيفة أيضا ينتقل إلى جيفة يعني يعتبر أيضا نجسا. سادسا وسابعا، الكلب والخنزير البريان بجميع أجزائهما، يعني عين نجاسة، عين نجاسة، حتى شعر الكلب حتى شعر الخنزير. ذكرنا سابقا أن الشعر من الحيوان اللي ما يكون عين نجاسة يعتبر طاهر، يعني مثلا نفرض ميتة خروف مثلا أو حتى أسد، حتى أسد بعد موته الشعر الموجود يعتبر شعر طاهر، شعر نعم ما يجوز أنك تصلي بهذا الشعر الطاهر ولكن طاهر يعتبر. أما بالنسبة للكلب والخنزير البريان يعتبران عين نجاسة، كل ما فيهما يعتبر نجسا.
البريان
نعم، بريان بحريان، بالموجود بالبحر بحري، موجود على البر بري. أنا شنو هو؟ هذا كلب بري، كلب الكلب البحر معروف أنه مثل الفقمة لكن أكبر، كلب البحر اللي مثل الفقمة شكله مثل الفقمة لكن أكبر يسمونه كلب البحر. دشوا الإنترنت على الصور طقوا كلب البحر حتى يطلع لكم الصور. بالبحر هو وهي على البر يعني يتنفس، هو حيوان ثدي يعتبر يتنفس لكن يعيش في البحر. ولنفرض واحد ياخذ كلب البحر يربيه في البيت يصير بري، يعتبر بحري هو حتى لو يربيه في البيت. هذا الكلب المتعارف والخنزير المتعارف اللي معروف، خلاف ذلك الموجود في البحر حتى خنزير البحر. ندشوا الآن على الجوجل صوب الصور إن شاء الله طقوا خنزير البحر وكلب البحر. لا هذا هم يعتبر، هذا بري يعتبر، يعني اللي يعيش في الغابة ويعيش في المدن، لكن في الغابة اللي عنده ناب أيضا يعتبر خنزير بري، لكن ذاك اللي يعيش في البحر هو مثل شكله مثل الفقمة لكن بشكل أكبر. إذا هم أحد يتبرع باشر يبنى يبنى الصور هم جيد. إيه أخذوا على كلمة الخنزير، لا خنزير يقصد هذا الخنزير البري. إذا أحد يتبرع باشر يبنى صور خنزير الكلب البحر وخنزير البحر، من مستعد يدخل إلى الإنترنت ويبنى صورة أو مثل قبل أيام المدارس من الكتب نشقق؟ نعم، إذا أحد خلص أحد فيكم إن شاء الله تتبرعون يا يعني السيد. بعد المهم واحد منكم يقولوا يقولون له خلص إن شاء الله، قولوا لخالد إيش حب لكم من الإنترنت، عنده طابعة ولا ما عنده؟ عنده، خلص إن شاء الله. ثامنا الكافر وهو من لم ينتحل دينا، اللي ما عنده دين أصلا يعتبر كافر، يعني ما يؤمن بالله، أو انتحل دينا غير الإسلام مسيحية أو يهودية. فعندنا كافر كتابي وكافر غير كتابي، الكافر الكتابي المسيحي واليهودي، ويقال المجوسي أيضا كان عندهم أيضا نبي وكان عندهم كتاب، يعني في الروايات عندنا أنه المجوسي أيضا كان عندهم كتاب بعدين حرفوا، والمسيحية واليهودية أيضا يعتبر كافر كتابي، والكافر غير الكتابي اللي ما عنده مثلا يعبد نفض يعبد لبقرة أو يعبد لصنم.
ليس من المجوس
ما أدري، ما أدري. لا نجوس مو نجوس، ما بحرف الميم ما أدري، إن شاء الله تدخلون الإنترنت تجيبون معنى مجوس. نعم وكافر غير كتابي، تعرفون تدخلون الإنترنت يجيبون المعنى، دشوا الإنترنت ولا ما تدخلون عيالك يدخلون، أدل تقول لهم بأن طلعون لمعنى المجوس، هنشوف شنو المعنى إن شاء الله. ها مستعدين ولا لا؟ أحد ثاني إن شاء الله وصل العيال إن شاء الله. كلمة مجوس والمواقع تطلع عندهم بكثرة، وأم تتعلم على الكمبيوتر جيد وايد الفعل. شوف ما كنا نظارة على حسابنا نسوي لك نظارة مو مشكلة. أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي، يقول هو مسلم ولكن أكو أمور مثلا بديهية عندنا، شخص مسلم يقول لا الصلاة مو ثابتة في الدين أنا ما أصلي، ينكر الصلاة ينكر الأمور البديهية الثابتة من الدين، لكن بشرط بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة. مثلا يقول أصلا النبي اللي يجيب مثل هالصلاة مو نبي، يرجع إلى إنكار الرسالة أو النبوة. يعني مو أنه أحيانا الإنسان يصير عنده شبهة، إذا نتيجة شبهة ما نقول عنه كافر، إنسان مسلم. لكن لفظ مثل الآن بعض النساء يقولون الحجاب مو مشرع في الدين، أنتم شلون تقولون الحجاب واجب؟ هذا يصير نتيجة شبهة عندهم. يعني لو ثبت عندهم 100% باعتبار أن آية الحجاب تقول هاي آية خاصة بنساء النبي، الآية تقول يا نساء النبي مثلا، فهذه الآية خاصة بنساء النبي، يصير عندهم نتيجة شبهة. هذا ما راجع إلى إنكار الرسالة، ما ينكرون الرسالة الإسلامية، ولكن يصير نتيجة شبهة. نفرض أن الإنسان نتيجة شبهة يصير مثلا أنه ما يعتقد بالصلاة أو ما يعتقد بالصيام، نتيجة شبهة. أما إذا رجع إلى إنكار الرسالة يقول لا أصلا هذه الرسالة مو رسالة إلهية إذا فيها صلاة مثلا، ينكر الرسالة يقول ما أؤمن بهذه الرسالة. فإذا جحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي يعني من البديهيات الشرعية. شنو معنى البديهة الشرعية؟ مو بديهة منطقية. نعم الآن بيّن. شنو بديهة شرعية؟ مرة تقول عندك بديهة منطقية، شنو معناك بديهة منطقية؟ مثل اجتماع النقيضين مستحيل، هاي بديهة منطقية بالمنطق يدرسونها بالفلسفة. البديهة الشرعية هي ما تكون واضحة الانتساب إلى الدين. بديهة شرعية ما تكون واضحة الانتساب، ما تكون واضحة الانتساب إلى الدين، مثل الصلاة واضحة الانتساب إلى الدين. لو مر في أول الرسالة يقولون ولا يوجد تقليد في البديهيات، ما الذي ذكرنا في أول الرسالة أو بعض الرسائل العملية اللي هي الضروريات، اللي سماها الضرورات، ضرورات أو بديهيات. وبما أن قال في أول الرسالة في التقليد، وبما أن موارد اليقين التفصيلي في الغالب تنحصر في الضروريات الشرعية أو البديهيات الشرعية، نفس المعنى وأنا بينت هناك بأن هي الأمور الواضحة الانتساب إلى الدين، هي الضرورة الشرعية، الضرورة أو البديهة الشرعية، الأمر الواضح الانتساب إلى الدين كالصلاة. فأنت في أصل الصلاة ما تحتاج إلى تقليد، راح أكتب كأصل الصلاة لأن التفاصيل قد يكون فيه اختلاف. كأصل الصلاة وأصل الصيام، إن الدين عندنا شيء اسمه صيام كأصل الحج. نعم تفاصيل الصلاة تفاصيل الصيام تفاصيل الحج قد يكون فيه اختلاف، ولكن نفس أصل الصلاة عندنا في الدين شيء يسمى الصلاة ويكون واضح الانتساب إلى الدين نسميه ضرورة شرعية أو بديهة شرعية. وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي يعني من الضرورات الشرعية من البديهيات الشرعية. هذا في شرح المسألة، حين نطلع المسألة بعض الطالب يقول شو نشرح بالمسألة، والآن بينت بما ثبت أنه من الدين الإسلامي ذكرت الضرورة والبديهة. هذا اكتبه كملاحظة، لأن الطالب فيما بعد إذا يراجع ما مكتوب عنده، إذا نسأله ما معنى المصطلح التالي الضرورة الشرعية ينسى. بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة. شنو يعني في الجملة؟ ما سابقا علينا في الجملة ذكرنا سابقا هذا المصطلح، يعني البعض، يعني البعضية على نحو الموجبة الجزئية اللي قلنا، يعني البعض. ولو إلى إنكار الرسالة، مو شرط كل الرسالة، ولو في بعض الرسالة، ولو إنكار بعض الرسالة. بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو بعضها، ولو بعض الرسالة. إذا مو شرط أنه تنكر كل الرسالة بما فيه من أصول وفروع، لا، ترجع إلى إنكار النبوة مثلا، يقول هذا النبي اللي أتى بالصلاة أصلا مو نبي، ينكر النبوة مثلا. طبعا إذا قلنا مو نتيجة شبهة، مرة نتيجة شبهة هذا ما تحكم، ما تحكم بكفري، لكن ثابت الآن مثلا الصلاة ثابتة عندنا في الدين، إيه شخص يقول لا الصلاة مو ثابتة، بأي دليل؟ ما عنده دليل، فقط أنه غير ثابت، هذا يعتبر خرج. إذا رجع إلى إنكار الرسالة راح يعتبر كافر حتى لو اسمه مسلم، يعني واقع كافر ويعامل معاملة الكافر، يعني لا يدفن في مقابر المسلمين إذا رجع إلى إنكار الرسالة أو جزء من الرسالة. طبعا إثباته صعب عادة، يكون مثل هذا نفرض الآن مرأة مو محجبة ما تحكم بكفرها، أو كما عندهم رواية المذاهب الأخرى أنه بين الإسلام والكفر ترك الصلاة، فيقولون من تارك الصلاة يعتبر كافر، لكن احنا نقول تارك الصلاة يعتبر فاسق، يعتقد بالصلاة لكن ما يصلي، يعتبر فاسق يعني يدفن في مقابر المسلمين ولكن فاسق، أما هم يعتبرون كافر. نعم الفرق أنه نريد أن نشرح الرواية إذا كانت رواية صحيحة، الفرق بين الإسلام الحقيقي والكفر الحقيقي ترك الصلاة، إذا كان الإنسان يترك الصلاة وهو لا يعتقد قد يرجع إلى إنكار الرسالة فيعتبر كافر، لكن إذا لم يرجع إلى إنكار الرسالة يعتبر مسلم، ولكن مسلم فاسق، مسلم عاصي. بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد كالمعاد. إنسان ينكر المعاد، لا ماكو معاد، مع أن المعاد الآن من الأمور الثابتة في الدين، من البديهيات الدينية مع المعاد. نعم تفاصيل المعاد وكيفية المعاد تفاصيل قد يختلف فيها بسبب الآيات والروايات، ولكن ما عندنا صفحة من القرآن، أظن أنه لا توجد صفحة إلا وفيه كلام عن الآخرة، ما عندي صفحة إلا وفيه كلام عن الجنة والنار، الدنيا والآخرة، تقريبا كل صفحة في القرآن، أو غيرها كالأحكام الفرعية مثل الفرائض، يعني الواجبات الصلاة والصيام، ومودة ذي القربى، مودة قربة النبي صلى الله عليه وآله، محبة أهل البيت، يعني مودة أهل البيت. لذلك من يرفض نسميه ناصبي، من يرفض مودة أهل البيت يكون ناصبي. فالأخذ هذا بعد الآن اللي قاعد يطرح، يعلن العداء، يكون يعني يعلن العداء لأهل البيت عليهم السلام، هذا يكون ناصبي ظاهري. والناصبي الحقيقي من لا يعلن ولكن في قلبه عنده عداء لأمير المؤمنين عليه السلام. شايفين الدكتور عصام العماد في مقابلاته يقول حينما كنت وهابيا كنت أكره الإمام علي عليه السلام، يقول في جلساتنا الخاصة نطعن بالإمام علي عليه السلام، وكان عندي نية أن أؤلف كتاب في مثالب علي بن أبي طالب، دكتور عصام العماد حينما كان وهابيا. فبينهم والآن قبل الآن هذه الصيحات أنه في عاشوراء يوم سرور وفرح، شنو معنات هذا؟ ويعلمون ابن بنت النبي صلى الله عليه وآله أنه مقتول في هذا اليوم، أحمد بن حنبل ابن يسأله بأنه هل يزيد ملعون، يقول نعم ملعون بالكتاب بالقرآن، يقول بأي آية، ذكر آية معينة فيها اللعن، وأنه من آذى بهذا المعنى في الآية، أنه من آذى النبي صلى الله عليه وآله، قال وأي أذية أكبر من قتل ابن بنته، فيزيد ملعون. فهذا أحمد بن حنبل اللي السلفيين الآن يقولون إحنا حنابلة، إمامهم هو يلعن يزيد، وهم يقولون في بعض كتبهم أمير المؤمنين يزيد بن معاوية، عندهم كتب في هذا الأمر، أو الأمير المظلوم الخليفة المظلوم يزيد بن معاوية، ويحاولون طبعا أصلهم هو يرجع إلى ابن تيمية. يعني الآن هذه الصيحات كلها الموجودة كلها كلمات ابن تيمية أنه الركب الحسيني لم يؤخذ إلى يزيد، بل كان حزينا أصلا، وأنه لم ينكت بالقضيب شفة الإمام الحسين عليه السلام ورجع إلى ابن زياد، مع أنه ثابت في كتبه. لذلك كل هذه الصيحات الآن كلها عبارة كما يقول أحد العلماء صدى لكلمات ابن تيمية، والأصل موجود ابن تيمية عندهم. أمس البارحة كان في مقابلة أيضا أنهم عن قبة النبي صلى الله عليه وآله من فتاوى ابن باز، أنه سمعته أمس، نعم هذا الأخ الحاج وعد اللامي أيضا تأخذ مجموعة من فتاوى ابن باز أنه هذه القبة فوق قبر النبي صلى الله عليه وآله لابد أن يهدم، يجب هدمه، نعم. ولكن الآن يقول لا نهدم، سألوا أيضا سؤال لماذا إذا لا تهدمون قبة النبي، قال نروح بهذا المعنى سوف يثير الجهلة، الجهلة يعني سواء سنة أو شيعة، حتى السنة طبعا هم السلفيين عندهم تكفير أهل السنة، ما دام أنهم يزورون القبور يعتبرون كفار ويكفرون سنة وشيعة، ما عندهم أحد، لأن حتى السنة عندهم أيضا يزورون، مثلا في مصر يزورون السيد البدوي، السيد البدوي من أهل البيت ترى نسبه من السادة، هو يعتبر اللي يسمون السيد البدوي، بعد رأس الحسين أيضا مسجد الحسين كذلك زينب عليه السلام سماء موجود عندهم فيزورون، حتى يعني الآن أبو قبر أبو حنيفة مثلا أنه موجود أيضا عليه، موجود أنه ضريح له، فعندهم أنه هذا كله لابد أنه يهدم، خاصة قبة النبي صلى الله عليه وآله موجود على قبره حتى هذا. وهناك أيضا صورة منشورة ما أدري شفتوها، أكو شيء فوق القبة، يقولون أن أحد الأشخاص حاول أنه يهدم القبة وضربته صاعقة، وقبر موجود على نفس القبة، هذه الصورة منتشرة بالإنترنت، صورة موجودة إذا أحد يذهب ينظر في الصور، أيضا دائما أكو قطعة موجودة يقولون لصق بالقبة بحيث ما استطاعوا أن يشيلونه يزيلونه، فجعلوا قبر عليه غطوه، ونفس هذا الشخص اللي حاول أن يهدم قبة النبي صلى الله عليه وآله، ولكن ما يعتبرون للأسف أنهم ما يعتبرون، موجود عليه مغطى أكو غطى فوق شخص موجود هناك مغطى، نعم مغطين الآن بطريقة ما، لا صورة موجودة واضحة صورة يعني أكو قطعة، بس الصورة إذا تشوف الصورة أوضح، فالصورة موجودة بالإنترنت منشورة موزعة أيضا. مثل الفرائض ومودة ذي القربة قربة النبي صلى الله عليه وآله، وأما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك يعني إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة بأن كان بسبب بعده عن البيئة الإسلامية وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره، مثلا في الغرب إنسان عايش في الغرب الآن مثلا إمامة المرأة لجماعة للصلاة، شايفين أنه حطوا بالصورة امرأة كانت واقفة ومأمومين خلف رجالا ونساء، هذا عندهم نتيجة شبهة لأن ما عايشين في بلاد إسلامية والأحكام الإسلامية غير واضحة عندهم، هذا ما نحكم بكفرهم، طبعا الوهابين مباشرة هذي الكفار، نحن لا نحكم بكفرهم، نعم عندهم مشكلة في فهم الدين أن الإمام إمام الصلاة لابد أن يكون رجل للرجال وامرأة للنساء، والبعض أيضا من الفقهاء ما يقبل إمامة المرأة للنساء ما يقبلها، فإذا عندنا الثابت إمامة الرجل للرجال والنساء وإمامة النساء للنساء مختلف فيها، لكن عندهم شبهة أن المرأة، الآن نحن في عصر المساواة فنقدم المرأة خلى تصلي فينا ورجال يقفون خلفها يصلون، فإمامة النساء للرجال، نعم. بعدين إذا عنده جهل بالأحكام وعنده أنه بسبب البعد عن البيئة الإسلامية، لكن الآن تجد مسلم يقول لا مثلا الصلاة ما ثابتة في الدين مع أنها من الضروريات وكان عايش عندنا في المجتمعات الإسلامية، هذا بعد ما عنده مبرر، شيء ثابت في الدين أن أصل الصلاة موجود عندنا في الدين، ما يقدر ينكر هذا. يقول لا ما أبي أصلي، لا تصلي، ولكن ما تقدر تنكر أصل الصلاة. وأما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام هذا نخليه إن شاء الله إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى الله عليه وسلم.